بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. خاطرتنا اليوم تدور حول قصة ووضعت لها عنوان قد يكون مستغربا لكنه الحقيقة. عنوان القصة: الذي عاش بعد أن مات. الذي عاش بعد الموت قصة واقعية، وهذه القصة لم أنقلها لكم من كتاب، ولم أسمعها في إذاعة أو من شريط، وإنما لأحد الأصحاب والأصدقاء التي عشتها معه بكل لحظاتها وبكل خطواتها. قصة واقعية، ولكن هل يمكن للإنسان أن يحيا وتدب فيه الحيوية والحركة بعد أن مات؟ هذا الذي رأيته وشاهدته، وسوف ترون. هذه القصة تحكي لنا هذا المشهد العجيب. هذه صورة ولكن لها خواطر ولها معطيات. القصة أستطيع أن أختصرها بدقائق معدودة، 5 دقائق يمكن، لكن أردت أن أضمنها الحكم والعبر والعظات التي أخذها ممن سلف، سواء كان هذا الذي أخذتها منه العظات والعبر من عالم العصمة كرسول الله عليه السلام، أو من الأخيار، أو حتى ممن لا أعرف. فالحكمة تؤخذ من أي أحد. قصة عجيبة نضمنها هذه الخواطر التي سوف تسمعون. القصة بدأت مع صديق عمر، وأنا مضطر ابتداء أن أذكر بعض الأسماء التي في ذكرها لا يوجد أي ضرر ولا أي حساسية، أما الأسماء الأخرى فهي في عالم الستر، لأن من ستر مسلما ستره الله. القصة بدأت مع هذا الشاب الذي يعرفه منذ أن كان في المرحلة المتوسطة في سني الدراسة. كان منذ نعومة أظفاره محافظا على الصلاة، كريم الخلق، سهلا مؤدبا، من أسرة كلها كرم وعبادة وتوجيب وكل ما تسمع من الأخلاق الكريمة. واستمر هذا الشاب في أخلاقه ملتزما بقيمه إلى أن دخل المرحلة الثانوية. في مرحلة رابعة ثانوي بدأ الضعف يدب في أخلاقه، وبدأ الهزال يتسرب إلى إيمانه. فأحس الرجل بأنه بالفعل بدأ يتغير، بدأ يتنازل عن أشياء كثيرة. ومن منا يا إخوة ويا أخوات يستطيع أن يصمد في هذا القرن أمام طوفان الشهوات والشبهات، أمام خفوت صوت الحلال، أمام قوة نبرة الحرام في كثير من أرجاء هذه الحياة التي أصبحت متداخلة بعد أن صار العالم قرية صغيرة من خلال وسائل الاتصال والمواصلات. ولذلك نحن نعتقد معاشر المسلمين بقاعدة عقائدية تقول: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعات والعبادات، وينقص بارتكاب المحارم والسيئات. فالإيمان ليس كلمة يقولها الإنسان، إنما الإيمان نطق باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. ومتى ما كان هذا الجنان ضعيفا إن عكس هذا الضعف على سلوك الإنسان فوجدته أمرا لا يسر. لذلك هذا الخوف وهذا الحدث وهذا الحذر في الحياة والإنسان يسير في طريقه إلى الله يجب أن يكون موجود. ومتى ما استولى على الإنسان الغرور والعجب بذاته أو بإيمانه أو بعقيدته أو بيقينه، فإن هنا الشيطان يستغل هذا الإعجاب. نعم، كن على يقين من دينك وإيمانك وعقيدتك، ولكن الإعجاب والغرور والأمن والسلامة هذا هو الخطر. لذلك كل يوم تشوف إنسان، يا سلام، كان في يوم من الأيام من أخير خلق الله، كان قدوة لأهله، للشارع الذي يسكن فيه، للموظفين في العمل، في الأمانة والخلق، وفجأة تشوف هذا الإنسان انقلب إلى مسخ مشوه. ثبتنا الله وإياكم على الخير والهدى. وفي العكس موجود، إنسان ما عرف الخير قط في حياته وفجأة يتحول إلى مخلوق في غاية الكمال والأخلاق. لذلك دائما لو يكون شعار المؤمن في قلبه تلك الآية القرآنية العظيمة في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. تخرج الشاب من المرحلة الثانوية والهزال مسيطر عليه، ذهب في بعثة دراسية إلى الخارج، قطع الدراسة بعد أن جلس فترة معينة ورجع ولم ينسجم هناك إلى بلده هنا، ودخل أحد الكليات العلمية فيما بعد مرحلة الجامعة، فيما بعد مرحلة الثانوية دخل الكلية. وبين هذه الفترة كان يأتيني ويشكو لي وقال: أنا كنت أخاف على إيماني، الآن بديت أخاف على ديني. لأن الإنسان يبدأ في قضية الخطأ وارتكاب المنكر، ثم تتسع دائرة الخطأ وتمتلك زاوية الانحراف إلى أن يضيع ضياعا كبير، وتكون النتيجة لا تسر، وتكون النتيجة محزنا له ولأقرب الناس إليه ولنا جميعا. ومن منا لا يحزن عندما يرى إنسان قد انحرف عن الجادة وعن الصراط المستقيم. دخل الكلية وتعرف على شاب، هذا الشاب كان نجم الكلية، كان أنس الكلية، كان يسمى محمد، وهذا القدر الذي أستطيع أن أذكره. هذا الشاب الذي يسمى محمد كان محبوب عند الطلبة، وتبدأ الأحداث الساخنة منذ تعرفه على هذا الشاب. هذا الشاب كان صديق عمر، لكن كان أيضا صديق عمر الأخ الذي يقودني القصة، يقول كان أيضا مجمع الشباب في الكلية في حفلاتهم وجلساتهم وأنسهم وروحاتهم وجياتهم. تبدأ الأحداث الساخنة من هنا. هذا الأخ محمد المحبوب عند الطلبة كان ماهرا في النفخ في الناي، وكان إذا نفخ في الناي سحر السامعين فهز النفوس وأطرد الرؤوس. كانت نغمات الناي عندما ينفخ فيها تتسرب إلى قلوب المستمعين من غير استئذان، فتعمل فيها ما تعمل من الاسترخاء والذوبان والتمايل، وكأنه في نفخه بالناي واستماع الشباب في رحلاتهم وشاليهاتهم وطلعاتهم، كأنه هو المقصود بقول الشاعر: ما أنت حين تغني في مجالسهم إلا النسيم وكل القوم أغصان. النسيم عندما يأتي على الأغصان تفرح فتتمايل، خصوصا إذا كانت. لماذا ينفخ في الناي؟ لا شك هذا تميز الناس، هذا الشغل اليومين العود هو اللي، لكن الناي نادر، ودائما الأمر النادر يكون له طلبية، يكون له حضور اجتماعي، يكون له خصوصية معينة. لماذا اختار الناي؟ هل تأثر بجلال الدين الرومي صاحب كتاب المثنوي الصوفي المعروف في فلسفة الناي عنده وفي قصيدته المعروفة، أم أنه قرأ للأديب ريلكة، أم أنه تأثر بأعطني الناي وغني فالغنى سر الوجود؟ لا أعلم. المهم الرجل تأثر بالناي وكانت هذه صنعته. كان يقولون محمد موجود في الحفلة، إذا الأنس يعني مكتمل، محمد مفقود الأنس غير مكتمل. اختفى عن الكلية أيام، ثم فجأة وإذا بالشاب يزور الكلية، لكن سمته تغير. كانت له جاذبية في السابق، ولكن الآن الجاذبية من نوع آخر. سلام عليكم، يقول قلت له: محمد خير إن شاء الله، تغير جنك. الرجل تبدو عليه سيما الصالحين بعد غياب أسبوع، والتحية والاستقبال الأدب في الفروع الآداب الإسلامية في المعاملة النبوية منعكسة عليه. فيقول قتلة خربوك؟ قال: ما حد خربني الحمد لله، أنا إن شاء الله راح أطلق أيام الخراب بعون الله. قلت له: عموما لا تنسى عندنا اليوم سهرة في الشاليه غنائية، وراح يحييها المطرب اللي المخرج قال لي لا تذكر اسمه، مع أنه هو مطرب يا حضرة المخرج. فلا يفهمون صعب يرفع يزعل ما يزعل. هو مطرب سواء غنى في شاليه ولا في التلفزيون، فإذا ذكرناه ما في بأس، ومطرب معروف في البلد ولا حضوره. قال لك اذكر أحسن عن القيل والقال، هذا يقول يمكن تسوي له دعاية، الثاني يقول يمكن تشهر فيه، المهم المطرب. عن العادة لما نقول قصة في الدواوين ولا في كذا أجيب اسم المطرب. قال يحييها المطرب فلان، فأرجوك لا تعتذر اليوم، ترى اليوم الحفلة ما تكمل إلا بوجودك، بعد اسمح لي أنا هذه الجلسات بقطعها. قلت له إلى المسألة وصلت إلى الحد. لا يا أخي محمد، جيب الأشرطة القديمة مالت السهرات الخاصة والطلعات الخاصة، يعني أحيانا خلي السهرة الرسمية سهرة خاصة، حتى أنت في جلستك في بر في خيمة في رحلة، الجلسات الأنس الأخوية تكون حلوة. كانت هناك بعض الجلسات مسجلة، وطبعا كلمة حلوة كل ناس على حسب الحلو اللي عندهم يختلفون في قضية المعايير وفي قضية ما هو جميل وفي قضية ما هو لذيذ. قلت له عطنا أشرطة السمرات الخاصة، لأن هذه فيها كلام خاص ودقدقة خاصة. قلت له اسمح لي الأشرطة هذه كلها تكسرت لأن فيها ذكر كذا وكذا وكذا. قلت ترى زودتها أنت يا أخي. قالوا الواحد يصير صالح ولا يعدل سلوكه ولا يوخر عن بعض الأمور، ما هي لهذه الدرجة؟ قال لي اسمح اسمعني يا فلانة. يقول لي صديقي راوي القصة، يقول نصحني هذا الأخ محمد اللي في الكلية صاحب الناي، قال لي اسمح لي اسمعني يا فلانة، كم بقى من عمرك؟ أنت اليوم في قوة حيويتك وشبابك، وإذا هذا الشباب ما توجه في النماء في البناء في الخير، متى يفيق الإنسان على نفسه؟ إن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة لغاية لهدف. يا أخي ألا نستحي من رب العالمين؟ قلوبنا ما زالت تنبض، أرواحنا ما زالت في أجسادنا، أن الإنسان لا يأتي متى، لا يدري متى يفجأه الموت، أن الحياة لا تحرم. الفرفشة ما هي حرام، يقول الفرفشة والأنث احنا جايين إن شاء الله حلقة بعد حلقتين أو ثلاثة وأربع عن موضوع من وحي الابتسامة. الابتسامة عندنا احنا دين، الفرح يعتبر جزء من التعبد، لكن لا على حساب أشياء كثيرة محرمة. كل شيء فيه ضوابط وفي أدبيات وفي قيم. قلت له متى تسوف؟ لا صلاة لا عبادة لا كذا، ارتكاب كيت وكيت وكيت من الأمور. الإنسان يستانس لكن لا يقع في الكبائر ولا في الحرام، فلماذا التسويف ولماذا الجري وراء سراب الشهوات والشبهات؟ يقول مهم نصحني، يقول نصيحة صادقة يذكرني بالشباب ويذكرني بهذا الفترة الزمنية التي يجب قوة الحيوية والنشاط الشباب. وهنا نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول فيه لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. شوف ذكر العمر وبعدين ذكر الشباب، لماذا؟ لأن الشباب من العمر صحيح لكن له خصوصية، وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم، العلم هذا اللي عنده ماذا عمل به. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي هو الذي يعطينا النصح والإرشاد والتوجيه ويصف لنا الخط المستقيم الذي يجب أن نستغل طاقتنا في السير عليه. يقول كان هذا الكلام وهذه النصيحة مالت الأخ محمد يوم الأربعاء، يوم الخميس يقول دخل علينا رمضان، دخل رمضان عطلة، جئت يوم السبت إلى الكلية، السلام عليكم، عليكم السلام، الربع قاعدين لكن على وجوههم سيما الحزن، شو السالفة يا الربع؟ لا جواب. في شيء صاير؟ لا جواب. مسكني واحد منهم قال لي يا فلان ترى أخوك محمد عطاك عمره، توفي الأخ محمد أمس الله يرحمه. كيف توفي؟ قال كان صايم وطالع من المسجد وأظن يوم جمعة، ففي حادث سيارة أمام المسجد اصطدم، حادث مروري أمام المسجد اصطدم وسقط الرجل ميتا في ذلك اليوم، فمات صائما مات مصليا مات في يوم الجمعة. هل أجمل من هذه الميتة؟ أن هناك من يموت وقطرات الخمر لا تزال على فمه، أن هناك من يموت وهو ساقط في أحضان الرذيلة والحرام، أن هناك من يموت وأمه وأبوه يعني يصبون عليه سيلا من اللعنات لعقوقه وإجرامه. هناك من يموت قد بلع حقوق الأموات والأحياء أنواع، والموت يبعث والإنسان يبعث على ما مات عليه. يقول أثر في ذي الكلام وقال لا تنسى ترى دفن الجنازة العصر إن شاء الله. يقول وقفتت إلى ذهني نصيحة الطويلة في ذكر الشباب وأعمار الشباب والحيوية الشباب، وإذا ما استقل الإنسان طاقته وحيويته في طاعة الله. الكلمات جاءت، امتلأت المقبرة بعد صلاة العصر بالأصحاب والمحبين والشباب والطلاب، وذهبنا لكي ندفنه ونحمله على أعواد الجنائز. الجنازة نحمل الجنازة على أعواد الخشب أو الألومنيوم ونضعه في المقبرة. وأتساءل بين نفسي وأنا مصدق، أحقا اختفى هذا الصديق عن الوجود؟ أحقا نرجع إلى الكلية ولا نرى هذا الإنسان الذي كان يفرحنا؟ أحقا لا نصافحه ولا نرى محياه؟ أحقا نجتمع ونجلس ونتحدث وليس بيننا هذا الصديق؟ أهلنا على عليه التراب، والواحد منا كان لا يطيق أن تطن بعوضة على خده أو تقف ذبابة على رأسه، ونحن الآن نهيد عليه التراب. وهذا هو الموقف الصعب عندما تفقد عزيز وتدفن هذا العزيز. يا لها من عبرة مخفية. وصدق الشريف الرضي عندما دفن أعز أصدقاء أبو الحسين الصابي، لما دفنه قال: أرأيت من حملوا على الأعواد؟ أعلمت من حملوا على الأعواد؟ أرأيت كيف خبى ضياء النادي؟ ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى أن الثرى يعلو على الأطواد. قد كنت أهوى أن أشاطرك الردى، لكن أراد الله غير مرادي. يا ليت أني ما اتخذتك قنية، كم قنية جلبت أسى لفؤادي. فاذهب لك في الحشا قبر وإن لم تأوه، ومن الدموع روائح وغوادي. فاذهب كما ذهب الربيع وإثره باق بكل مهابط ونجادي. هكذا يقول، أقول له كان شعورك وذكرت له القصيدة. يقول دفنوا الأخ رحمه الله، وانتظى الناس ووقفت على المقبرة وحدي أتأمل أتفكر أخذ العبرة. قلت بعد ما وقفت على القبر ساعات وأتأمل في هذا القبر، قلت له وهو يذكر القصة: هنا أنت تذكرني بقول أبو العتاهية عندما دفن صديقه عليا فقال: وقد كانت في حياتك لي عظات، فأنت اليوم أوعظ منك حيا. العظة الآن كلها. وهكذا فعل أحد الصالحين. يا جماعة القبور عبرة في زيارة المقابر. اقرأ إن شئت مقال عروس تزف إلى قبرها في وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي، ومقال بعده من وحي القبور. هكذا كان الصالحون يتأملون ويتفكرون في الإنسانية وفي المصير وفي العبرة، عبرة من خلال القبر. قبر مر أحد الصالحين بقبر الصالح العابد الزاهد المجاهد الإمام عبد الله بن مبارك، وهذا الذي مر على القبر كان إنسان يعني كبير في السن، فوقف عند قبر ابن المبارك ويقول: مررت بقبر ابن المبارك غدوة فأوسعني وعظا وليس بناطقي، وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنيا وبالشيب الذي في مفارقي، ولكن أرى الذكرى تنبه عاقلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق. هؤلاء الرجال الكبار. يقول: وقبل أن تغرب الشمس ذهبت إلى المنزل، أغلقت على نفسي الباب، كنت صايم ما تفطرت مع الأهل، أنتظر أذان المغرب. كثيرون الذين يصومون ولا يصلون، مصيبة. يقول: كنت صايم مع أني ما كنت أصلي أو أقطع في الصلاة كثيرا. يقول: دخلت الغرفة أغلقت الباب، أذن المغرب، بدل أن أفطر على تمرة كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أفطرت على فجارة، بعدها سيجارة ثانية، بعدين ثالثة، انتهى الباكيت، امتلأت الغرفة بهمومي وأحزاني يلفها هذا الدخان الأثيم. ثم قلت: كيف أدرس الامتحان؟ غدا عندنا امتحان، فكيف أدرس؟ لا أستطيع، الذهن لا يستطيع أن يتصور، النفسية غير مستعدة، الجسم الكيان كله منهد من هذا الحزن وهذا الموقف المفاجئ. ماذا أفعل؟ أذهب غدا إلى أستاذنا الدكتور فتح الدجني وأخبره بأن يؤجل لي الامتحان أو أي طريقة أخرى. استاذ حددني أحد أساتذتنا اللي درسنا اللغة العربية رحمه الله. يقول: ذهبت للدكتور فتح الدجني في الصباح الباكر لكي أعتذر منه، والدكتور الدجني جاد حقيقة ما يعذر أي طالب. فلما قلت للسكرتير انا جاي مبكر اريد ان ارى الدكتور فتح الدجني من اجل ان اعتذر له، قال انت ما دري؟ قلت لا. قال الدكتور فتح الدجني مات البارحة الله يرحمه بسكتة قلبية نوبة مفاجئة ومات. فاخذت اقلب كفي واتذكر قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. وذهبنا العصر الى قبر الدكتور الدجني، دفن الدكتور هذا قبر الدكتور وبعده قبر صديق وهذا قبر طفل وهناك قبر عجوز وهذا قبر امير وهذا قبر فقير، كل شيء ساكن وتحت التراب عوالم، فهذا شقي وهذا سعيد، الصمت رهيب مطبق. ما اصدق ما قاله ابو العتاهية، ما للمقابر لا تجيب اذا دعاهن الكئيب، فيهن ولدان واطفال وشبان وشيب، كم من حبيب لم تكن نفسي بفرقته تطيب، غادرته في بعضهن مجندلا وهو الحبيب، وسلوت عنه وانما عهدي برؤيته قريب. هذا حالنا جميعا. قال صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، رواه مسلم. يقول الشاب بعد هذه الزيارة بدأت أتساءل مع نفسي، إلى متى الغفلة؟ لماذا الإصرار على الخطأ؟ أليس مرجعنا الواحد الأحد للواحد الأحد؟ أليس الموت مصيرنا جميعا؟ لماذا هنا هل هناك مفر من قدر الله سبحانه وتعالى؟ ألسنا في كل يوم نودع قريب أو رجل أو امرأة أو أي واحد من هذا العالم ونسمع العزاء في الإذاعة وفي الأخبار وفي الجريدة؟ لماذا؟ لماذا لا نقول لأنفسنا كما قال الإمام سفيان الثوري يا نفس توبي، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أكنزها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، ما بالنا نتعامى عن مصارعنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. لماذا هذه الغفلة؟ يقول رجعت ثم ذهبت اتصلت بالدكتور نجيب في الكلية مدرس عندنا، قلت يا دكتور نجيب أريدك أن تنصحني، فنصحني نصايح عامة وكثيرة. قال أنت في أي محافظة ساكن؟ قال في المحافظة الفلانية. قال عندكم خطيب جمعة؟ روح له قريب منكم. قال هذا صديقي، يقصد العبد الفقير. فجاءني الرجل مرة ثانية قال لي يا أخي محمد أنا تعبت، أنا بغير حياتي، أنا أبي أخذ مسار جديد، أبتعد عن كيف وكيف من الأخطاء وكذا وكذا من المحارم، أريد أن أرجع إلى ما كنت عليه من صفاء الإيمان واتصال بالرحمن، كيف أفعل؟ فقلت له كلاما عاما طويلا لكن ركزت على نقطة أركزها الآن وأذكرها لنفسي ولك ولها ولهن ولهم ولنا جميعا. بتشوف الذي يريد أن يتوب ويغير من سلوكه لابد أن أولا يغير الصحبة اللي يمشي معها. تمشي مع حشاشين وتتوب تجلس معهم ترجع. هو اليوم احنا نسمع فلان تاب من الحشيش سنتين، بعد سنتين مروا عليه بس راوه القطعة لأن الدم مليان، التفت لها ما قدر يقاوم رجع. التوب من جماعة خمارين، التوب من جماعة كلامهم كله في أعراض الناس ومغازل وبنات وقط أرقام ولعب وحيل. لازم توخر عن هذه المجموعة، تغيير البيئة يعني الشلة الربع الصحبة الرفقة. يا جماعة ما في داعي نقول علماء النفس يقولون البيئة وأثر البيئة، هذا كلام يعرفه حتى عام، كلام عام. قضية الصحبة مؤثرة أكثر من تؤثر بك أكثر من تأثرك حتى بقراءة القرآن الكريم، لأن القرآن يحتاج من يطبقه من يشرحه من يؤثر به. الصحبة هي التي تدمر، لذلك كلنا يحفظ قول الحق سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول أضلني عن الذكر، الذكر اللي هو القرآن الكريم. يقول تأملت في نفسي أردت أن أنسى، سافرت بدي كم يقولون الإخوة كم دقيقة باقي لأن حتى دقيقتين شوية وما تكفي حق القصة أكمل أربعة الله يخليك عيل اختصرها بسرعة الله يرضى عنك. يقول سافرت إلى لندن، في لندن تعرفت على بعض الشباب العربي اللي جايين من أحد العواصم الجحيم ويذكرون مغامراتهم في الحرام. ونحن نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافا الا المجاهرون، وان من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، فبات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري ومسلم. هذا تحدي وهذا نشر للرذيلة. جلسنا على الشباب اللي تعرفت عليهم قال ايش رايك تيجي معنا باكر بلاك بول في مانشستر سيتي؟ ليش؟ قال عندنا حفلة على كيف كيفك. رحت معاهم قلت اروح معهم متى الموعد؟ قال الصبح القطار الساعة 8. من اجل انسى جاني اتصال الساعة 7 يا فلان، قال شفت اللي راح يحيي الحفلة الولد الفلاني؟ قال نعم. قال امس اندعم ومات فتكدرت ورجعت الى البلد بعد سفرتين ابي انسى. وصلت البيت اول ما فتحت الباب سلم علي اخوي قال لا تنسى تعزي والدتك خالتك امس ماتت الله يرحمها. قلت يا هذا الموت يتبعني خطوة خطوة ماذا افعل؟ قعدت يومين احاور نفسي قلت اسافر لو سفر قريبة من اجل النسيان، اروح الدمام اروح الشارجة اروح البحرين اي مكان. خدت اثنين من الربع رحنا البحرين. على حدود البحرين قالوا لي انت اسمك مشتبه فيه مشتبه فيه ارجع جيب عدم ممانعة او المهم. قلت ما ارجع. لا ترجع. قالوا الربع الاثنين احنا نروح البحرين ننتظرك ان شاء الله كلها 10-15 ساعة انت جاينا. يقول رحت فجاءني اتصال في الصباح الباكر قال لي يا فلان. قلت نعم. قال ربعك الاثنين خير؟ قال اول من زالوا من جسر البحرين طحنتهم شاحنة عن بكرة ابيهم وماتوا. يقول هنا لما سمعت الخبر قلت الله سبحانه وتعالى يريد الخير، فخرجت بكيت السجائر ورميته ورحت اغتسلت وجلست اصلي على السجاد لرب العالمين واقرأ القرآن الكريم وابكي على ذنوبي واغير حياتي كلها ويعني اصبح لسان حاله يقول كما قال ابن الجوزي يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه، انا ضيف وجزاء الضيف احسان اليه. يقول تبت الى الله سبحانه وتعالى ورجعت اليه. هذه هي قصة الانسان الذي حفظ الان 25 جزء من القرآن الكريم ونرجو ان يثبتها ويثبتنا جميعا. طيب انا قلت ان هذا الانسان عاش بعد ان مات، نعم، لان ضعف الايمان موت والحياة تكون بالرجوع الى الله سبحانه وتعالى. او ما قرأتم قوله تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.